الله الرحمن الرحيم. آخر شيء أخذناه عمرة القضاء أنها كانت في السنة السابعة شهدت القعدة. قال رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله: عصر بعد موته. ولما كان في جمادى الآخرة من سنة الثمان بعث صلى الله عليه وآله وسلم الأمراء إلى موتى وهي قرية من أرض الشام ليأخذوا بثار من قتل هناك من المسلمين. فأمر على الناس، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: إن أصيب زيدا فجعفر بن أبي طالب، أي هو الذي يكون أميرا، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، أي هو الذي يكون أميرا بعد جعفر. يعني أمر ثلاثة، إن أصيب هذا الذي بعده. فخرجوا في نحو من 3000، وخرج صلى الله عليه وآله وسلم معهم يودعهم إلى بعض الطريق، فساروا حتى إذا كانوا بمعان. معان قال في الحاشية: مدينة في طرف بادية الشام تلقى الحجاج من نواحي البلقاء، في طرف بادية الشام تلقى الحجاز، يعني من الشام، لطرف بادية الشام هي من الشام، مدينة في الشام. قال: حتى إذا كانوا بمعان بلغهم أن هرقل الملك الروم قد خرج إليهم في 100,000، وعددهم 3000، قد خرج إليهم هرقل في 100,000، وعددهم 3000. قال: وما هو مالك بن زافلة ل100,000 أخرى من نصارى العرب. إذن 3000 مقابل 200,000، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال: وما هو مالك بن زافلة ل100,000 أخرى من نصارى العرب من لخم وجذام وقبائل قضاعة من بهراء وبلي وبلقين. فاشتور المسلمون هناك، تشاوروا كيف العمل، نحن 3000 والعدد كبير 200,000. وقالوا: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بأمره أو يمدنا. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وهو الأمير الثالث إن قتل زيد وجعفر: يا قوم، والله إن الذي خرجتم تطلبون أمامكم، يعني الشهادة، وإنكم ما تقاتلون الناس بعدد ولا قوة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين، أي دين الإسلام الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا. فهي إحدى الحسنيين، إما ظهور أي نصر، وإما شهادة. فوافقه القوم فنهروا، يعني ما عاد كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظروا، وإنما نهروا للقتال. وأعجبهم كلام عبد الله، كلام عبد الله بن رواحة، لأنهم كلام قوي يقوي المعنوية، كلام قوي يقوي المعنوية ويرفعها. هي إحدى الحسين، إما ظهور وإما شهادة. فلما كانوا بظهور البلقاء لقوا جموع الروم، فنزل المسلمون إلى جنب قرية مؤتة، والروم على قرية يقال لها مشاعر، ثم التقوا فقاتلوا قتالا عظيما، وقتل أمير المسلمين زيد بن حارثة رضي الله عنه والراية في يده. فتناولها جعفر ونزل عن فرس له شقراء فعقرها، وقاتل حتى قطعت يده اليمنى، فأخذ الراية بيده الأخرى فقطعت أيضا، صار بلا يدين جعفر. لهذا لقب جعفر الطيار، لأن له جناحين في الجنة يطير بهما. قال أخذ الراية بيده الكبرى وقطعت أيضا احتضن الراية، ثم قتل رضي الله عنه عن 33 سنة على الصعيد. جعفر بن أبي طالب كان سنه صغير 33 سنة. الشيخ البخاري قال التمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية، في رواية ليس منها شيء في دبره، يعني في ظهره، كلها أمام، يعني يدل على أنه كان مقبل ما في إدبار. كل هذه 94 من طعنة ورمية أمامه. فأخذ الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه وتلوم بعض التلوم، ثم صمم وقاتل حتى قتل. فيقال ان ثابت بن اكرم اخذ الرايه فاراد المسلمون ان يؤمروه عليهم فابى، اي ابى ثابت بن اكرم. فاخذ الرايه خالد بن الوليد رضي الله عنه اخذها من غير امره وفتح الله عليه، أخذها سيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وقال تحطمت في يدي 9 أسياف في يوم مؤتة، 9 أسياف تحطمت في يدي، وما بقي إلا صفيحة يمانية، ما بقي معه إلا صفيحة يمانية، وإلا 9 أسياف كلها تحطمت. فأخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه فانحاز بالمسلمين وترقب حتى قرص المسلمون من العدو، ففتح الله على يديه. فمن أخبر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين بالمدينة يومئذ، وهو قائم على المنبر، فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا ليخبرهم بموت الأمراء في يوم قتلوا، يعني وحي من الله سبحانه وتعالى أوحاه إليه. فنعى إليهم الأمراء واحدا واحدا وعيناه تجريان صلى الله عليه وآله وسلم، دين المعاد. والحديث في الصحيح البخاري عن أنس. وجاء الليل فكف الكفار عن القتال، عند أن جاء الليل كف الكفار عن القتال. ومع كثرة هذا العدو وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم لم يقتل من المسلمين خلق كثير على ما ذكره أهل السير، فإنهم لم يذكروا فيما سموا إلا نحو 10. سبحان الله، كثرة العدو 200,000 وقلة عدد المسلمين بالنسبة إليهم 3,000 عدد المسلمين 3,000 وما قتل إلا نحو 10، شيء عجيب، نصر من الله سبحانه وتعالى. وكرى المسلمون راجعين ووقى الله شر الكفر وله الحمد والمنة، إلا أن هذه الغزوة كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم وإرهابا لأعداء الله ورسوله. فصوا فتح مكة، إذا الآن غزو مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة في جمادى الآخرة، عدد المسلمين 3,000 عدد الكفار 200,000، وحصل فيها النصر للمسلمين في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الله على يديه، والفتح إنما يكون بالنصر. قال فصل فتح مكة نذكر فيها، وهذا نستفيد من هذه الغزوة أن العبرة بالإيمان، وأن العبرة وأن النصر من الله سبحانه وتعالى لا بعدد ولا بعدد، فإنما من الله سبحانه وتعالى. ففعلا 3,000 إلى جانب 200,000 ما هو شيء قليل جدا، نسبة ضئيلة، لكن النصر من الله سبحانه وتعالى، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فصورة فتح مكة، نذكر فيها ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله وأقر عينه بها، وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصرته. وذلك أنه لما دخلت خزاعة كما قدمنا عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وغلبت المدة إلى 10 سنين، أي مدة الصلح، مدة 10 سنوات، هذا مدة الصلح. أمن الناس بعضهم بعضا، ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو 9 أشهر، سنة وتسعة أشهر. فلم تكمل حتى غدا نوفل بن معاوية الديني في من أضاع من بني بكر بن عبد مناف، فبيت الخزاعة على مال لهم، يقال لهم وزير، يعني أتوهم في وقت بيتوتة، في وقت غفلة هجموا عليه. فاقتتلوا هناك بذحور كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية، والذحور ثغور الجاهلية وعداوتها، يعني ثغور بذحور بثغور كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية، كانت لهم على خزاعة من أيام الجاهلية، يعني خزاعة كان عليها ثغور وبنو بكر لها ثغور على خزاعة، فأرادوا أن يأخذوا بالسلاح. وأعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح، وساعدهم بعضهم بنفسه خفية، يعني من دون علم أحد. وغرت خزاعة إلى الحرم، يلتجئون بالحرم، فاتبعهم بنو بكر إليه، فذكر قوم نوفل بالحرم، فقالوا اتق إلهك، فقال لا إله له اليوم. نوفل بن معاوية الديري يقول لا إله له اليوم، والله يا بني بكر إنكم تسرقون في الحرم، ألا تتركون فيه ثاركم؟ يعني معصية تجر إلى معصية، يا بني بكر إنكم تسرقون في الحرم، يعني كيف تجربتم على السرقة في الحرم وأما أهل الثأر فلن تتجرأوا عليه، أفلا تدركون به ثأركم؟ يعني خذوا ثأركم من خزاعة. قلت قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفى الله عنه، حديث مخرج في الصحيحين رضي الله تعالى عنه. والإسلام يجب ما قبله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمرو بن العاص: أما علمت أن الهجرة تهدم ما كان قبلها، أن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الإسلام يهدم ما كان قبله، يهدم كل ما كان قبله يهدم، وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما سلف سلف، وما مضى مضى، يغفره الله سبحانه وتعالى إن وإذا حسن إسلامه، الله سبحانه وتعالى يعني يأجره على أعمال كان يعملها في الجاهلية، أعمال حسنة يأجره عليها، فيؤجر على ما كان يعمل في الجاهلية من أعمال طيبة، ويؤجر على أعماله الصالحة في الإسلام، وإذا أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، أخذ بالذنوب المتقدمة والمتأخرة، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقتل من خزاعة رجلا يقال له منبه، فتحصنت خزاعة في دور مكة، فدخلوا دار بديل بن ورقاء، ودار مولى لهم يقال له رافع، فانتقض عهد قريش بذلك. فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعلموه بما كان من قريش واستنصروا عليهم أي طلبوا النصر طلبوا نصره لأنهم حلفاء دخلوا في عقده وفي حلفه فأجابهم صلى الله عليه وآله وسلم وبشرهم بالنصر وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليه مؤكدا العقد وأنهم سيردوه بغير حاجة فكان كذلك وذلك أن قريش ندموا على ما كان منهم فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويزيد في الأجل يشد العقد الصلح الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم مدة 10 سنوات ويزيد في الأجل يعني يزيد في الأجل ما تبقى 10 تبقى أكثر من 10 سنوات فهرج لأنهم ارتاحوا الصلح ارتاحوا وأمنوا وكانوا يخرجون إلى متاجرهم الرحلات شد الشتاء والصيف وهم آمنون ما في خوف عليهم ويزيد في الآية فخرج فلما كان بعسفان لقي بدير بن ورقاء وهو راجع من المدينة فكلمه بدير ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من كلمة وهو واجب إذا من مر تقتله بثلاثا تبعه ولو بكلب من الرمادي سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في فؤاده فإذا كان الإنسان كاتما بالسر فإذا لم يكن كاتما في السر فهذا بعه ولو بكف من رمان بعه ولو بكف من رمان إذا ما المرء تخطئه ثلاثا فبعه ولو بكف من رمان سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في فؤاده كتمان السر واجب وذهب أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه أبو سفيان قدم المدينة يريد أن يؤكد العقد فدخل على ابنة أم حبيبة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسمها من يذكر اسمها
تقريبا مين
لا اسمع أم حبيبة أم حبيبة نعم قال فذهب ليعقد على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله ليقعد ليقعد على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنعته فقالت إنك رجل مشرك نجس وقال والله يا بني لقد أصاب من بعدي شرا يعني منعته أن يجلس على الفراش لأنه مشرك والمشرك نجس ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرض عليه ما جاء له فلم يجبه صلى الله عليه وآله وسلم بكلمة واحدة ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فطلب منه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأبى عليه ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فأغلظ له أغلظ له عمر أغلظ على أبي سفيان أما النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه وأبو بكر كذلك ما أجابه وأما عمر فأغلظ له وقال أنا أفعل ذلك والله لو لم أجد إلا الدرع لقاتلتكم به وجاء علي رضي الله عنه أي أبو سفيان جاء إلى فلم يفعل وطلب من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس فقالت ما بلغ بني ذلك من صغير وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن والرسول صلى الله عليه وسلم موجود ما أحد يجير فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو من يجير بين الناس ففعل ورجع إلى مكة فأعلمهم بما كان منه ومنهم فقال والله ما زاد نحن عليا الا عبادك، يعني ما حتى عليك. لانه قال له هل اجاز ان اجاز ذلك محمد؟ قال ما زاد الا عبادك. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الجهاز الى مكه، التجهز والتاهب لغزو الفتح. وسال الله عز وجل ان يعمي على قريش الاحبار، فاستجاب له ربه تبارك وتعالى، استجاب الله له. ما بلغ اي خبر لقريش، ما بلغ قريش اي خبر. ولذلك لما كتب حاطب بن ابي بلتع كتابا الى اهل مكه يعلمهم فيه بما هم به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من العزم على قتالهم، وبعث به مع امراه وقد تاول في ذلك مصلحه تعود عليه، فبلغ ذلك منه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وصدقه، لانه كان من اهل بدر حين بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنه، فردوا تلك المراه من روضه الحاح، مكان اسمه روضه الحاح، واخذوا منها الكتاب، اي كتاب حاطب بن ابي بلتعه الى اهل مكه يعلمهم بان النبي صلى الله عليه وسلم سيرسله. وكان هذا من اعلام الله عز وجل النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك، ومن اعلام نبوته صلى الله عليه واله وسلم. حديث الصحيحين من حديث علي. وخرج صلى الله عليه واله وسلم لعشر حلول من رمضان في عشره الاف مقاتل من المهاجرين والانصار وقبائل العرب، وقد الفت مزينه وكذا بنو شليم على المشهور رضي الله عن جميعهم. واستغلب صلى الله عليه واله وسلم على المدينه ابا رهم كلثوم بن حصين، ولقيه عمه العباس الى ذي الحليفه، قيل الى الجحفه، الحليفه ميقاتها المدينه، الجحفه ميقاتها الشام، فاسلم ورجع معه صلى الله عليه واله وسلم، وبعث ثقله الى المدينه على اهله ومتاعه، بعثه الى المدينه ورجع مع النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده. ولما انتهى صلى الله عليه واله وسلم الى نيق العقاب، موضع بين مكه والمدينه قرب الجحفه، جاء ابن عمه ابو سفيان الحارث ابن عبد المطلب وعبد الله بن ابي اميه ابو ام سلمه مسلمين، فطردهما فشفعت فيهما أم سلمة وبلغته عنهما ما ربقه عليهما فقبلهما، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عمه عبد الله بن أبي أمية أم سلمة، جاءوا مسلمين فأسلم أتم إسلام رضي الله عنهما، بعدما كان أشد الناس عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وصام صلى الله عليه واله وسلم حتى بلغ ما ان يقال له الكديب بين عشران وامج من طريق مكه، فامطر بعد العصر على راحلته ليراه الناس، وارخص للناس بالفطر، ثم عزل عليهم في ذلك. فلما بلغ ان بعض الناس واصل الصوم قال اولئك العصاه، اولئك العصاه، اولئك العصاه، يعني لماذا ما يحضروا في رمضان وهم مسافرون وقد شق عليهم السفر، شق عليهم ذلك. فإذا كان هناك مشقة فالأفضل هو الفطر، وإذا لم يكن هناك مشقة فالأفضل الصوم، وإذا كان هناك ضرر فالفطر واجب. فانتهى صلى الله عليه وآله وسلم حتى نزل بمر الطهران، فبات به، بعد بمر الظهران. وأما قريش عم الله عليها الخبر، إلا أنهم قد خافوا وتوهموا من ذلك. فلما كانت تلك الليلة خرج ابن حرب سفيان بن حرب وهذيل بن ورقاء وحكيم بن حزام يتجسسون الخبر، فلما رأوا النيران أنكروها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن توقد 10,000 نار، يعني كل واحد يوقد نار 10,000 نار، يعني راها نيران كثيرة أنكروها. فقال أبو زيد هي نار خزاعة. فقال أبو سفيان خزاعة أقل من ذلك. وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ فخرج من الجيش لعله يلقى أحدا، فلما سمع أصواتهم عرفهم، لما سمع صوت سفيان وبديل والحكيم بن حزام عرفهم. فقال أبا حنظلة أي كنية أبو سفيان، فعرفه أبو سفيان. فقال أبو الفضل أي كنية العباس، قال نعم. قال ما وراء؟ قال ويحك، وهذه كلمة ترحم، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس وصباح قريش. قال فمن حيلة؟ قال والله لئن ظفر بك ليقتلنك، ولكن ارتب ورائي واسلم. فركب وراءه وانطلق به، فمر بالجيش كلما اتى على قوم يقولون هذا عم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على بغله رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، حتى مر بمنزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما راه قال عدو الله يعني سريان الاسلام، الحمد لله الذي امكن منك بغير عقد ولا عهد. ويركض العباس البغله ويشتد عمر رضي الله عنه في يده، وكان بطيئا يريد ان يدركها الطريق فرصه يعني. الحمد لله الذي امكن منك بغير عقد ولا عهد. والعباس يركض البغله من اجل ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يدركه عمر. ويشتد عمر رضي الله عنه في جري وكان بطيئا، فسبقه العباس فادخله على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وجاء عمر في اثره فاستاذن يعني وصل، فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، فاجاره العباس مبادره. فتقابل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنهم يعني تخاصما وتسابا، عمر والعباس تسابا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم. فأمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيه به غدا، أن يأتيه به غدا. فلما أصبح أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعرض عليه الإسلام، فتلكأ قليلا، ثم زجره العباس فأسلم. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الشرف. فقال صلى الله عليه وآله وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يعني هذا لأنه يحب الشرف. النبي صلى الله عليه وسلم شجعه، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. قال ابن حزم هذا نص بأن فتحت صلحا لا عنوة. قلت هذا أحد أقوال العلماء، وهو الجديد من مذهب الشافعي، استدل على ذلك أيضا بأنها لم تخمس ولم تقسم. الصواب أنها فتحت عنوة، الصواب في ذلك من أقوال العلماء أن مكة فتحت عنوة ولم تفتح صلحا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فمعنى أنه أن من لم يدخل لا دار أبي سفيان ولم يغلق بابه ولم يدخل المسجد الحرام فليس بآمن. هذا يدل على أنها فتحت عنوة، هذا نص. وأيضا نص آخر من رأيتموه فأنيموه، هو أيضا نص واضح في أنها فتحت عنوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن من لقيتموه فأنيموه اقتلوه، هذا يدل على أنها فتحت عنوة. والذين ذهبوا إلى أنها فتحت عنوة استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندق جبل بمكة نحو من 20 رجلا، واستدلوا بهذا الله أيضا فهو آمن. والمسألة يقول تحريرها هنا، ومن تناظر الشيخان في هذه المسألة أعني تاج الدين الفزاري وأبا زكريا النووي ومسألة قسمة الغنائم، والغرض أنه صلى الله عليه وآله وسلم أصبح يومه ذلك سائرا إلى مكة، وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان عند قطم الجبل لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه. حرم الجبال أنها في رواية حرم الخير ازدحامها، حرم الخير ازدحامها، وإنما حبس هناك ليرى الجميع ولا يفوته رؤية أحد منهم، قال ابن حجر. فقد جعل صلى الله عليه وآله وسلم أبا عبيد بن الجراح رضي الله عنه على المقدمة، وخالد بن الوليد رضي الله عنه على الميمنة، والزبير بن العوام رضي الله عنه على الميسرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القلب. وكان هكذا، كان الجيش يقسم إلى 5 أقسام: مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب. ميمنة وميسرة وقلب، والمؤخرة يقال لها الساقة. الساقة إن كان في الساقة كانت في الساقة، يعني في المؤخرة. وكان ولهذا يسمى الجيش الخميس، الخميس يسمى الجيش الخميس. قال في غزوة خيبر اليهود لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد هو الخميس، يعني هو الجيش. سمي الخميس، سمي الجيش الخميس لأنه يقسم إلى 5 أقسام: مقدمة ومؤخرة وميمنة ومسرة وقلب. قال وكان أعطفها سعد بن عبادة رضي الله عنه، فبلغه أنه قال أبو سفيان حين مر عليه: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، والحرمة هي الكعبة. فلما شفع أبو سفيان ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فهذا يوم تحرم فيه الكعبة. هذا في البخاري. فأمر بأخذ الراية من سعد فتعطى عليا وقيل الزبير، وهو الصحيح. وأمر صلى الله عليه وآله وسلم الزبير أن يدخل من كداء، من أعلى مكة، وأن تنصب رايته بالحجون. وأمر خالدا أن يدخل من كدي، من أسفل مكة، وأمرهم بقتال من قاتلهم. ما رأيتموه فأنيموا، هذا يدل على أنه تحرم. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا جمعا بالخدمة، فمر بهم خالد بن الوليد فقاتلهم فقتل من المسلمين 3، وهم كرز بن جابر من بني محارب بن ذهب، وحبيش بن خالد بن ربيعة بن أصرع الخلاعي، وسلمة بن الميلان الجهني رضي الله عنهم، وقتل من المشركين 13 رجلا، وفر بقيتهم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه النفار، قال مسلم عن أنس، ورأسه يكاد يمس مقدمة الراحل من تواضعه لربه عز وجل. ورأسه يكاد يمس مقدمة الراحل، يعني أنه مطأت رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى. وقد أمن صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلا عبد العزى بن خطب، عبد الله بن سعد بن أبي صالح، وعكرمة بن أبي جهل، ومقيس بن صبابة، ومقياس بن صبابة، والحويرث بن نقيل، وقينتين بن خطب، وهما فرتنة وصاحبتها، وسارة مولاة لبني عبد المطلب، فإنهم صلى الله عليه وآله وسلم أهدر دماءهم وأمر بقتلهم حيث وجدوا، حتى لو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. وقتل ابن خطر وهو متعلق بالأستار، بأستار الكعبة. هذا الصحيحين عن أنس، كان قتل وهو متعلق بأستار الكعبة. ومقياس بن صبابة والحويرث بن نقيل وإحدى القينتين وآمر الباقون، يعني الذين قتلوا ابن خطر ومقياس بن صبابة والحويرث بن نقيل، هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وإحدى القينتين، وأما الباقون فأمن الله بن سعد بن مصر عكرمة بن أبي جهل، هؤلاء أسلموا أمن. ونزل صلى الله عليه وآله وسلم مكة، واغتسل في بيت أم هانة، وصلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، فقيل إنها صلاة الضحى، وقيل صلاة الفتح. من غير بالذات ظنها من ظنها مراب الضحى، إنما هذه صلاة الفجر. وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيم الحج هذه الصلاة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذه صلاة الفجر. أمراء الإسلام ابتدأوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه، إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيم الحج هذه الصلاة ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا شكرا لله عز وجل. قال الشهيد وقد صلىها سعد بن ابي وقاص في ايوان كسرى الا انه صلى ثمان ركعات تسليم واحد، وليس كما قال بل يسلم من كل ركعتين كما رواه ابو داود. فخرج صلى الله عليه واله وسلم الى البيت فطاف به طواف قدوم ولم يسعى ولم يكن معتمرا، يعني ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا، أنه دخل على رأسه المنبر، كان على رأسه المنبر يدل على أنه ما دخل معتمرا، وهذا يدل على أنه لا يجب على كل من دخل مكة أن يدخل محرما، من العلماء من يرى أنه يجب على كل من دخل مكة أن يدخل محرما معتمرا، والصواب أنه لا يجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل في فتح مكة دخل غير محرم ولم ينوي الاعتمار، وإنما طاف طواف قدوم، طواف عباده حول الكعبه، يطوف سبعا ويصلي خلف المقام ركعتين هذه عباده، قد ورد يعني ما الذي فضلها بعض الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه احمد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حديث جبال المطعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا احدا طاف في هذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال وخرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى البيت وطار به طوار حدود ولم يسعى ولم يكن معتمرا، ودعا بالمفتاح مفتاح الكعبة، فدخل البيت وأمر بإلقاء السور ومحوها منه. انظر تغيير المنكر مباشرة، أول ما دخل الكعبة وجد صورا، وجد صورا فأمر بمحوها، أمر بمحوها، وهذا مما يدل على أنه يعني على يدل على الرد على الذين يقولون أن الصور المحرمة إنما هي إيش؟ إنما هي المجسمة، المجسمة أو المنحوتة، يعني المحو يدل على أنها إيش؟ رسم، المحو يدل على أنها صور مرسومة رسم. إنها ما ستمحى، لو كانت منحوتة ما ستمحى، ولو كانت مجسمة ما ستمحى، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحوها إلا أنها تمحى، وأمر بإلقاء الصور ومحوها منه، وأذن بلال يومئذ على ظهر الكعبة، ثم رد صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وأقرهم على السدانة، السدانة، السدانة في الكعبة. أقرهم على السدانة يعني جعلهم هم أصحاب السدانة، سدانة الكعبة، كما أنهم كانوا في الجاهلية أصحاب سدانة الكعبة من طلحة بن طلحة، كذلك جعلها كاية في الإسلام لا، في الإسلام لا. وكان الفتح لعشر بقين من رمضان، يعني بقي عشر ليالي وانتهى وخرج رمضان، واستمر صلى الله عليه وآله وسلم مفطرا بقية الشهر يصلي ركعتين، يعني يقصر لأن له حاجة لا يدري متى ستقضى، له حاجة، يعني نعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقي في فتح مكة مدة ولكن له حاجة، سلام له حاجة، فصاحب الحاجة إذا ذهب إلى بلد، صاحب الحاجة إذا ذهب إلى بلد لا يدري متى تقضى حاجته اليوم غدا، اليوم غدا، له أن يقصر إلى أن تقضى حاجته. وأما إذا عزم على البقاء أكثر من أربعة أيام فإنه ليس له أن يقصر، بل يجب عليه أن يتم. إذا عزم على البقاء أكثر من أربعة أيام، وإذا عزم على البقاء أربعة أيام كما دون فيعني ماذا؟ يعني له أن يقصر، له أن يقصر إذا رخص برمة السفر. هذا قول الجمهور والصواب.
قال واستمر صلى الله عليه وآله وسلم مفطرا بقية الشهر يصلي ركعتين ويأمر على فتى أن يتموا.
قال فلان متى أتموا فإن قوم سفر.
كما رواه النسائي بإسناد حسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه.
رواه أبو داود لم يرويه النسائي ولكن بسند عليه بن جدعان وصحيح.
وخطب صلى الله عليه واله وسلم الغد من يوم الفتح تبين حرمة مكة وأنها لم تحل لأحد قبلها ولا تحل لأحد بعده.
وقد أحلت له ساعة النهار وهي غير ساعته تلك حرام.
ولعن صلى الله عليه واله وسلم السرايا الى من حول مكه من حياء العرب يدعونهم الى الاسلام. وكان في جمله تلك البعوث بعض خالد الى بني حذيفه الذين قتلهم خالد حين دعاهم الى الاسلام فقالوا صبانا ولم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا.
يريدوا ان يقولوا اسلمنا بس ما يعرفون قالوا صبانا. والا هم قد دخلوا في الاسلام دعاهم الى الاسلام وآمنوا قالوا صبحنا. هم يريدون أسلمنا ولكن ما يعرفون كلمة أسلمنا قالوا صبحنا. وكان من دخل في الإسلام يقولون له صابر أنه قد أسلم
ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
في دفع أديتهم
وتبرأ من صنيع خالد بهم.
هذا في صحيح البخاري قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع حالي. اللهم إني أبرأ إليك مما صنع حالي يعني أنهم بدل أمر قد أسلم. فدفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديتهم بني جذيم. الذي يظهر به أتى لهم جمعة الدية إلى أحاديهم من أحاديهم.
وكان أيضا في تلك البعوث بعض خالد أيضا إلى العزى وكان بيتا تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر فدمرها رضي الله عنه من إمام وشجاع خالد بن الوليد. فصل. وكان عدل من الرجال قد هرب الى اليمن فلحقته امراته وهي مسلمه وهي ام حكيم بنت الحارث بن هشام وردته بامان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاسلم وحسن اسلامه.
يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم امنه ردته لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد امنه فاسلم وحسن اسلامه.
وكذا سمعان بن اميه كان قد فر الى اليمن فتبع صاحبه في الجاهلية عمير بن الوهب في أمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعلته.
يعني عمير بن الوهب أخذ أمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفان بن أمية ثم ذهب إليه برب الأمان فرجع أمانه
فعلته. وسيره صلى الله عليه وآله وسلم أربعة أشهر فلم تمض حتى أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه.
إلى أن أوفقكم الله.